وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور التحليل، يفتح علينا بمعرفة العلم وتحصل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والعشرين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا نزال في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. ونعود إلى الحديث الثاني، وهو الحديث الذي يرويه الإمام النووي بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى سيفه واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو دواء فإلي وعليه. رواه مسلما في صحيحه. كنا في آخر درس الفائت نشرح من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أوضحنا ما خلاصته، أن شرف الكلام فرعا عن شرف قائله. فإذا سمعت كلاما وأردت أن تعلم قيمة هذا الكلام، فانظر إلى من قد صدر عنه هذا الكلام. فبمقدار علو شأن القائل يترك القول، والعكس أيضا صحيح. بمقدار علم المتكلم وعنف نظره واتساع درايته يأتي كلامه ساميا متصفا بهذه الصفات ذاتها. وبمقدار ما يكون المتكلم دخل التفكير، سطحي النظر، ضيق العلم والمعرفة، يأتي كلامه أيضا كذلك. ومن هنا صح أن نقول: شرف القول فرعا عن شرف قائله. فإذا ثبت لدينا طبعا بعد البحث والنظر العلمي الموضوعي المجرد، إذا ثبت أن القرآن كلام خالق الكون، كلام صانع هذا الوجود، هذه المصنوعات، فلا شك أن شرف هذا الكلام يكون فرعا من شرف هذا الرب، هذا الذي صنع الكون كله. شيء طبيعي. ولا أظن منطقيا ومنهجيا أن في الناس من ينكر هذه المقولة إطلاقا. فإن رأيت من ينظر الى القرآن ولا يبالي يسمع منه نصوصا ويرميها دبر اذنيه فسر ذلك انه لم يدرك بعد كلام من هذا القرآن، لم يعلم بعد ان هذا القرآن كلام سامع هذا الكون، كلام من ابدع هذه المكونات. ما دام انه يجهل ولا يريد ان يعلم فشيء طبيعي اذا رأيت كلاما لم تعلم صاحبه الا تلقي له ذلك، اذا سمعت حديثا لم تدرك قائله شيئا طبيعي جدا ان تهمله. لكن لاحظ، تصور انك تجلس مع زمرة من اصحابك في مجلس سمر ومذياع في ركن المكان يهدر بحديث والقوم يسمعون الحديث ولكنهم لا يعلمون من المتحدث، شيء طبيعي ان لا يلقي لهذا الحديث بالا. ولكن تصور لو ان واحدا منهم قال اتعلمون من المتكلم، انه رئيس الدولة، انه القائم بامر هذه الامة مثلا، يجب ان الجميع بدأوا ينسكون ماذا عسى ان يكون، لان قيمة كلام هذا الانسان فرعا عن قيمة هذا الانسان ذاته. وتجد ان الجميع ترك لغره وترك ما كان بسببه ويبقى الكل ينصتون، لان هذا الكلام له قيمته وفيه سر التنفيذ والتطبيق. هذا المثل الصغير البسيط هو المثل التطبيقي لما نقول وما نحن بسببه. كثيرون هم الذين يسمعون القرآن ولا يلقون له بالا. ما السر؟ السر انهم كمن يجلسون في هذا المقهى يسمعون حديثا وهم عن قائله غافلين. هذا هو السر. هؤلاء الذين ترونه قد يسمعون القرآن من إذاعة وقد يسمعون كلمات منه اثناء حوار، وربما قرأوا بعضا من اياته في كتاب من الكتب الثقافية او العلمية، ولا يهده هذا الكلام قط. ليس سر ذلك ان هذا الكلام ليس فيه ما يؤثر، ولكن السر ان هذا الانسان لم يعلم بعد من قائل هذا الكلام. ولكن ايعذر ذاك الذي يسمع الحديث ولا يريد ان يعلم قائله؟ ايعذر هذا انسانا؟ لا يمكن ان يعذره احد ما دامت البطلاء، ما دام من صوت الواعين والمفكرين رسالة وصلتني عبر البريد أخذته وأقرأها. هل يمكن وأنا عاقل عندما أصد هذه الرسالة ألا أنظر رأسا إلى التوقيع فأبدأ بالتعرف على هوية هذه الرسالة ومصدرها؟ ممكن؟ ممكن أن أكون عاقلا تأتيني الرسالة وآخذ أتسلى بقراءة سطورها سطرا إثر سطر إثر سطر وأنا لا أعلم من صاحب هذه الأسطر ومن الذي يخاطبني بهذا الكلام. أعتقد أن عاقلا يتصرف بهذا التصرف لم يولد بعد، لا لم يولد بعد. عندما أنزل إلى هذه الرسالة قبل أن أقرأ السطر الأول أنظر إلى التوثيق، أنظر إلى مصدر الرسالة عند أبدأ الدعوة. هل سمع منكم أحد أن عاقلا لا مدينا صار على خلاف هذه القاعدة المرسومة؟ لا. القرآن رسالة وصلت، رسالة قد لأنها خطاب لنا، كل آيات القرآن خطاب لنا، وإنباء وإعلام وتحذير وإنذار وتبشير ورسم للمنهج الأمثل للتعامل مع الكون والحياة والإنسان. أنا نتساءل من صاحب هذه الرسالة؟ فإذا أراد إنسانا أن يتكلم عن القرآن ويعلق عليه ويأتي آراءه في القرآن وهو لم يبت بعد بقرار عقلي من صاحب هذا القرآن، هذا إنسان أحمق، إنسان ما أتصور أنه معدود في العقلاء أبدا. ولذلك أقول له يا هذا، لك أن تحكم على القرآن بما تشاء، لكن ابدأ وأمض وقتا طويلا أو قصيرا بالتعرف على مصدر هذا القرآن، من أين جاء، وإلا فأنت داخل تحت طائلة قول هذا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أبطالها؟ وتدخل تحت طائلة قوله في مكان آخر، نعم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وأما الذي ربط بين القرآن وصاحبه وعرف أن هذا القرآن ليس كلام بشر، لا يمكن، وإنما هو كلام صانع هذا الكون، فيجد أمامه مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خير الحديث كتاب الله. خير كلام كلام من؟ كلام صانع الكلام قطعا، لأن هذا الكلام كلام من خلق العلم، لا كلام عالم، بل كلام من خلق العلم. وأبدأ ما يسمى بالوعي والنظام، ثم تكلمنا عن التتمة، وخير الهدي هدي محمد الرسول، هكذا فنحن من عندنا نقول صلى الله عليه وسلم. الهدي القرآن كتاب الله، والقرآن يحتاج إلى من يشرحه ويبين كثيرا من غوامضه ويشرح كثيرا من موجزاته. فمن الذي وكل بهذا؟ محمد عليه الصلاة والسلام وكل بهذا من قبل الله وفي القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. شرحنا هذا، وأعتقد أن في هذا الموجز الجديد الذي قلته ما فالمتابع. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. شر الأمور، أسوأ الأمور قولا فعلا تصرفا، محدثاتها. يا أخوانا، إذا كان في شجوات فيما بينكم فيكم أخوة يقصون إلا إن حد يكون أجر مالك وليس في سيد. شر الأمور محدثاتها، العقدة كافية. هذا الكلام قولا واحدا لا يرضي أصحاب النظرة التقدمية ولا يرضي عشاق التطور الذين يقفزون فوق سور العلم يحملهم العشق الأبله على أن يقفزوا فوق أسوار العلم ليعانقوا ما يسمونه التطور والحداثة والتورير وما إلى ذلك. ولكن رسول الله يقول شر الأمور محدثاته. كيف نفهم هذا مع ذاك ومن أيهما القرار العلمي؟ ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة المحدثات؟ شر الأمور محدثاته. قلت في درس المبادئ العلم وأرجو أن لا ننسى أن المراد بالمحدثات والبدعة شرية هنا. المحدثات والبدع كلاهما مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم به شيء اخترع حديثا وأقحم في الإسلام إفهاما. الإسلام لم يخترع ولم يخترع وهو دين الله عز وجل كما قلت من قريب منذ أن خلق الله آدم. هو سماكم المسلمين من قبل وفيها هكذا يقول الله عز وجل. فالمحدثات التي يصفها رسول الله بأنها شر الأمور هي أمور اخترعت حديثا من قبل كائن ما ثم ان هذا الذي اخترع هذا الامر مضى فاقحمه في دائرة الاسلام لم يكتف بان يخترع شيئا جديدا بل اعلم انه جزء لا يتجزا من الاسلام. من امور ايجابية الامور سلبية ثلاثة هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا يعني رسول الله بالمحدثات العادات التي تتطور وتبقى عادات ولا يزعم الزاعمين من أهل هذه العادات أن هذا غير مقصود بالكلام ولا يقصد بهذا الكلام أمرا من الأمور المباحة التي تركها الله عز وجل للناس يتعاملون بها كما يشاءون ويتصرفون بشأنها على نحو ما يريدون. فرر من هذه الأمور ما فاض لك وجدد ما تحب ما دام الأمر يتطور ويتجدد خارج دائرة الحرام الواجبات المشروعات التي رسمها لنا الله عز وجل. هذه أيضا غير مقصودة بكلمة المحدثة. نعم. فمثلا نظام بناء المدن تطور كبيرا ما بين عصر رسول الله وعصرنا اليوم. هل هذا التطور يدخل في المحدثات التي وصفها رسول الله بأنها شر الأمور؟ قولا واحدا لا. في عصر رسول الله عصر الصحابة كانت الأزقة ضيقة وكانت النظام غير باسقة خفيفة وكانت البيوت تبنى باللبن أو نحو ذلك ولكن هذا الأمر غير داخل في أبجدية الإسلام. هذا مما فتح الله لعباده المجال أن يفعلوه كما يحبوا وأن يحكموا في ذلك عقولهم ووعيهم ولذلك فإن هذا الأمر في عصر الصحابة تطور أم لا
تطور؟
من الذي بنى البصرة والقيطة؟ هل بناهما على طريقة مكة والمدينة؟ يقطع الشوارع، وكان عمر هو الذي أنبت المباني الرئيسية للبصرة والقيطة، وهو الذي رسم الشوارع الرئيسية والفرعية. أمر أن يكون الشارع الرئيسي بعرض 30 ذراع، وأن تكون الشوارع الفرعية بعرض 20، وأمر أن يتبع نظام معين في ارتفاع المباني التي على الشوارع الرئيسية والشوارع الخلفية. وكل هذا شيء لم يكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يدخل في المحدثات التي وصفها رسول الله بأنها شر الأمور، لأن الأمر في شكله القديم ووضعه التطوري الجديد أمر خارج عن مرسوم الإسلام القديم، وإنما هو يدخل في الدائرة المتروكة للناس أن يتقلبوا كما يشاءون فيه. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني من لبن يحش جدره بجذوع النخل، وكان سقفه من الحوت من حصيدات وثمان كما يصف رسول الله. لكن هل هذا كان دينا؟ لا. أسرع وأرادوا أن يبنوا المسجد بأسرع وقت اكتفوا بهذا، ولذلك فإن عمر طور المسجد وساده بالجد والحجار، وعثمان جاء توسع ولم يزل يتطور ويتطور إلى يومنا هذا. هل يقول هذا في محدثات الأمور؟ لا. الناس كانوا يتعارفون على أنواع من الأطعمة، ثم إن الأمر اختلف، أتوكل هذا في المحدثات التي هي شر الأمور؟ طبعا لا. كان للعرب طريقة معينة في طبخ بعض الأطعمة، ثم إن الناس من بعد استحدثوا طرق أخرى في استحضار هذه الأطعمة، أتوكل هذا في المحدثات التي هي من شر الأمور؟ طبعا لا. في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وسائل الكتابة معروفة بدائية، وكانت المادة التي يكتب عليها كثيرا ما يكون جلد رقيق الرق المعروف، أو كثيرا ما يكون نقاط إزارة ملفاء رقاق أو نحو من ذلك. لكن الأمر اختلف ونشأ الورق من بعد ذلك، والأقلام اختلفت وطريقة الكتابة اختلفت، أتيقن ذلك في شر الأمور؟ إذا ما القانون؟ ماذا يعني رسول الله بالمحدثات التي ينعتها بشر الأمور؟ أن تجد حكما في كتاب الله أو في سنة رسول الله في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقيم في نفسك أما أنا أن نتوه فنستد على هذا الحكم ونلهيه. ألغيت هذا الحكم من دائرة الإسلام، حذفته من الإسلام، أي أمسكت بدلا عن الله بقلم الإسلام الذي يحط شرائع الله، وجعلت نفسك بديلا عن الله عز وجل، وحذفت وسقطت على بعض من احكام الاسلام. هذا استحداث امر سلبي، هذا شر من محدثاتها، لانك استحدثت شيئا باسم الاسلام، حذفت هذا الامر باسم الاسلام، او اوجدت شيئا واقحمته من الاسلام. نعم. أما أنا أن نجعل ميراث الرجل والمرأة سواء؟ الدين لازم يتطور، وقررت ان يكون ميراث الرجل والمرأة سواء بسواء. استحدثت حكما وادخلته بالاسلام، لكن انظر لو قلت انا اقرر قانونا يقضي بان يكون ميراث الرجل والمرأة سواء، انا اؤمن ان هذا ليس من الاسلام. انت بهذا مرتكب من السنة، لكنك لم تستحدث بدعة، لانك لم تزعم انك بهذا اقحمت شيئا في الاسلام. كثيرون هم الذين يقررون ضرورة الطعام البرد ويؤمنون انهم بعيدون في هذا عن الاسلام، يرتكبون منكرا، ولكن هذا المنكر لا يسمى بدعة لانه لم يقحم في داخل الاسلام. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخذ الإسلام بميزانه المتكامل، ما جاء من الأحكام عن طريق كتاب الله، عن طريق سنة رسول الله، ما دل عليه إجماع علماء المسلمين، ما دل عليه القياس، هذا هو. ثم أقف تزيد على هذا شيئا أو تنقص من هذا باسم الإسلام، هذا هو معناه رسول الله بمحدثات الأمور، وقطعا هذه المحدثات شر الأمور، شر الأمور في معاش الناس ومعادهم، لمصالحهم العاجلة ولمصالحهم الآجلة. أنا أكثرت الكلام من الأمثلة على هذا، ولست بحاجة إلى مزيد، لكني بحاجة إلى أن أعمق في ذهني وذهن كل منكم هذا المعنى، حتى يكون هذا الكلام كالمثل الذي يقي الإنسان من تبذير المبذرين وتحت المبذرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسى حكما صريحا واضحا، أضربه مثلا، قال حديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره: ما أفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. قال هذا عندما نصبت إيران امبراطورة على عرش فارس، قال: ما أفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. قال بهذه المناسبة عرفنا أن المقصود بولى أمرهم رآت الدولة، لأن المناسبة عرفتنا هذا المعنى. إذا لا يدخل في كلام رسول الله الرتب التي هي أدنى من هذه الدرجة. هذا الحديث لا تدخل فيه أي دلالة من هذا الحديث، ننظر إلى الأحاديث والأدلة الأخرى. فلو جاءنا اليوم إذا لا يجوز في شرع الله في ميزان الإسلام أن تنصب امرأة رئيسة القوم رئاسة العلم، لا يجوز. فلو أن إنسانا قال: أنبقى على حالنا هكذا إلى يوم القيامة، التطور التجدد إلى آخره، انظر الى العالم، انظر الى الباكستان، انظر الى بريطانيا الى اخره، واراد ان يشتد على هذا الحكم وجميله، وقرر باسم الاسلام ان المرأة لها ان تتبوأ عرس الملك او ان تتبوأ رئاسة الدولة باسم الاسلام. ماذا صنع؟ استحدث امرا باسم الاسلام فكان من شر الامور، وهذا معنى من معاني البدعه، هذا معنى البدعه. ولكن فعلا قد يسالنا سائل، يعني هذا الامر الا يتغير؟ ايبقى على حاله بهذا الشكل؟ يقول هذا الكلام متسائلا عما يضيع تنصيب المرأة ملكة أو رئيسة على الأمة بأكلها. ويقول هذا ربما مثلا عن الربا، ويقول هذا مثلا ربما عن حجاب المرأة، ويقول هذا ربما مثلا عن كثير من العلاقات القائمة بين الرجل والمرأة. والأمثلة كثيرة. يرى أن العالم الغربي تطور وتزايد هذا الأمر، فيقول انظروا ماذا يقول عندما بعض الناس، الإسلام دين التطور، الإسلام عظيم، وإذا كان هنالك دين يقبل التطور فهو الإسلام. انظروا إلى الإسلام التجذيري، انظروا إلى هذه النظام الغبي. نعم، ماذا نقول بجواب عن هذا الكلام؟ نقول بعد أبي بدء هذا الإسلام أهو سرعة الله ومن هذه أم لا؟ نبدأ من هذه النقطة، وعلى كل من لم ينقص هذه النقطة أن يقف عندها مليا. ما نريد أن نخدع عقولنا. الإسلام بكونه وشرائعه من عند من جاء؟ من عند خالق الكون. هذا قرارنا الذي انتهينا إليه بعد بطل، بعد تنفيذ. وقد شرحنا كثيرا من دلائل هذا الأمر في دروس في هذا المنهج في هذا المسجد، المسجد السابق من قبل. أمضينا أكثر من 3 سنوات ونحن نتكلم عن دلائل العلم، الدلائل العلمية على أن الإسلام هو دين من؟ دين الله أرسله لعباده، للصفوة المختارة من خليقته. إذا كان الأمر كذلك، إذا فالإسلام قائم على دعائم العلم، لأن العلم هو عبارة عن أنظمة ندركها سنحتاج أن نسميها علما. هذه الأنظمة من نظمها؟ الله عز وجل. إذا رب العلم هو الله، رب العلم هو الذي تعبدنا بهذا الدين وارتداه لنا، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، هذا الإسلام قائم على دعائم العلم. لا يمكن أن تجد العلم ولا في لحظة من اللحظات وانفصل عن الإسلام ليصبح الإسلام خطا والعلم خطا آخر، مستحيل. وأصلا نحن لو عرفنا أن الإسلام منفك عن العلم لتركنا الإسلام وأخذنا بالعلم، وما سرنا وراء الإسلام وتعشقناه إلا بعد أن رأينا بصمات العلم على كل حكم من أحكامه. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. من مبادئ العلم التي ينهض الإسلام عليها أن الله عز وجل جعل شريعته، أحكام شريعته اثنين، جسم عبارة عن أحكام ثابتة جامدة لا تتبدل إلى يوم القيامة، وقسما من الأحكام جعلها الله عز وجل بدءا من منطلق النصوص الدالة عليها قابلة للتطور والتبدل إلى يوم القيامة. ما هي الأحكام التي جعلها الله ثابتة جامدة لا تقبل التطور؟ هي تلك التي تتعلق بأمور من حياة الإنسان هي الأخرى بدورها ثابتة لا تقبل التطور، فالثوابت من امور الكون غطاها الله بثوابت من الاحكام. لاحظوا هذا المعنى، هذا معنى علمي. منذ اقدم العصور الى ان تقوم الساعة، نظام المال في قانونه الاساسي لا يتبدل. المال ذلا للمنفعة، يعني القيمة ذل للمنفعة. الاصل ما هو؟ المال ام المنفعة؟ المنفعة. انا اطرح منفعة للمجتمع، اخبز اصنع اشياء تفيد الناس، فانا طرحت منفعة. المجتمع بالمقابل ينبغي ان يأتيني ايضا منفعة اخرى. كيف يمكن ان نتبادل المنافع بطريقة متعادلة؟ بان نجعل هنالك قسائل، هذه القسائل تكون هي القناة التي تسري في داخلها منفعة من وإلى. هذا معروف. ما هي هذه القسائل؟ المال. ما هو هذا المال؟ أصله 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 الذهب والفضة. إذا قيمة الذهب تكمن في المنفعة. ربط الله هذا المال بالمنفعة التي يتبادلها. فكلما ازدادت المنفعة في المجتمع، كلما طرحت أكثر، كلما ينبغي أن يكثر المال أكثر. وكلما دمرت المنفعة ينبغي أن يدمر أيضا هذا المال. فهي أموال. لكن لو أن إنسانا تحايل قال قيل أينبغي كلما أردت أن أزيد مالي أن أعرق في سبيل طرح منفعة للمجتمع، فأتحايلني وأنفذ إلى طريقة يزيد بها المال دون أن أطرح منفعة. نعم، يتحايل كما تحايل اليهود. نعم، وأبدع الربا. ما الربا؟ على أي كل أنواع الربا يدور على محور واحد، أن المال يلد المال. وأنت جالس 1000 ليرة، بعدين بتدفع 1500، 2000، وهكذا دون أن تتزايد المنفعة في مقابل تزايد هذا المال. منذ أن خلق الله هذا هؤلاء الناس، هذا البشر، إلى يوم القيامة، هذا التعامل تعامل سيء لا يتفق مع نظام التعايش إطلاقا. إذا هذا أمر ثابت إلى يوم القيامة، المال ذل للمنفعة، وكلما زادت المنفعة يسرع أن يزداد المال، لكن لا يسرع أن يزداد المال بدون منفعة. وهذا هو التضخم الذي يحذر منه الاقتصاديون. فإذا كان هذا الأمر ثابتا إلى يوم القيامة، إذا ينبغي أن تكون حرمة الإداء أيضا ثابتة إلى يوم القيامة. وقد قلت لكم أن أول من أبدع الربا في العالم الغربي هو اليهود. وهذه كلمة البنك والجنود ماذا تعني؟ أصلا عبارة عن طاولة، بنك يعني طاولة. نعم، هكذا في اللغة الأجنبية. كان الرجل اليهودي يضع طاولة هكذا في الطريق في ساحة معينة ويتعامل مع الناس بالقروض على طريقة الصواريخ ونحو ذلك. كثرت القروض عند بعض الناس وبقيت عندهم، فتفتقت الحيلة في أذانهم وأخذوا يستعملون هذه القروض التي تحت أيديهم. نعم، عبارة عن أساس لتجاوز المال دون أي عمل آخر. وكانوا يعطون قسائم لكثير من الناس، وتكون هذه القسائم لها قوة شرائية معينة بقيمة مبلغ معين من المال، لأنهم يعلمون أن أصحاب هذه الأموال لم يأخذوها قبل عام مثلا.
وبناء على ذلك كانوا يستفيدون من هذا المال على اساس المال، يعطونه لما على اساس المال، يعني اموال اخرين ليست اموالا لهم. هذه الحيلة التي تفتقت في اذانهم اتسعت وتعقدت واتسعت، ثم ان العالم اليهودي يسيطر باحتبوطه الاقتصادي اليوم بهذا الطريق على العالم كله. اذا الشارع لا يتعرف على التطور في مسألة حرمة الدين. موضوع المرأة وصلة المرأة بالرجل شرحته في درس المدى ولم أعيد. هذه العلاقة فيما يتعلق بمنافعها وأضرارها قائم على نظام فكري لا يتبدل إلى يوم القيامة. إذا ينبغي أن يغطى هذا النظام بحكم ثابت أيضا لا يتبدل إلى يوم القيامة. المرأة لها طبيعتها المنفصلة والمستقلة عن طبيعة الرجل. لن تتبدل طبيعة المرأة بعد 10 سنين ولا طبيعة الرجل. لا رجل سيصبح امرأة ولا المرأة تصبح رجلا. إذا الأحكام أيضا ذاتها ينبغي أن تبقى وأن تستمر. يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما أقام سرعة الزواج ورسم هذه السرعة أقامها بناء على فكرة معينة، فكرة لا تتبدل. إذا أنظمة الزواج لا تتبدل. البار عز وجل عندما شرع نظام السعادة ألغى سعادة المرأة في الجرائم، ألغاها نهائيا. ما نقول بمثل سعادة الرجل، أنا أقول ألغاها نهائيا. لماذا؟ بناء على فكرة خطر الله المرأة عليه تختلف بها عن الرجل. هذه الفكرة لما كانت ثابتة إلى يوم القيامة كل النساء هذه الفكرة ما راح تتبدل عندهم. إذا النظام الشهادي ما راح يتبدل. ماذا نعني بالفكرة هنا؟ المرأة عاطفية. لو أن امرأة صارت في سوق الحمودية ووجدت تجارة ثم ان واحدا من المتشاجرين قتل الاخر وذبحه بعد ان تركه ابدا، هل يمكن في اعم الاحوال، انظروا في اعم الاحوال، هل يمكن لهذه المراه ان تحدق في هذا المنظر وان تحفظ الصوره واضحه جدا حتى تبلغ بشهاده العمى فيما بعد؟ الغالب، لا أقول دائما، الغالب لا. والشريعة الإسلامية بل القوانين كلها ترسي أحكامها على أساس الغالب، ولذلك الشريعة الإسلامية تقول تنزل المذلة منزلة المذلة. لو أن امرأة جاءت إلى القاضي وقالت نعم يا سيدي أنا رأيت فلانا أخرج 60 وذبح فلانا بيده فهذا هو الذابح، فالقاضي ما ينبغي ان يقبل شهادتها. ممكن بكل 100 امرأة او اكثر ان تجد امرأة عندها قلب كالجنود اقوى واشد من قلوب الرجال، ممكن. لكن دائما الشرائع والقوانين تطبق على اساس رجال معروف، هذا كل القوانين. القاضي يقول مآسف لا نقبلها. ومثل غالب هذه عندما تجد السكين والتم وعندما تجد منظر دمائها وتكون تقع مغشيا عليها كيف يمكن ان تشعر؟ هذا لا يتطير. لو ان رسام القصير الى متى يا اخي نقول المراه ما ينبغي ان نقبل شهادتها في الجرائم؟ نقول الى ان تتطور فطرتها. متى تطورت فطرتها؟ ما تغير الفطره، ليس معروف. وهذا يذكر بأن الشريعة الإسلامية حجبت رئاسة الدولة عن المرأة. قد تجد امرأة قليلة في النساء أوتيت من الطبائع ما قد أوتيه الرجال وأكثر، ولو أنها تبوأت عرشا الزعامة الكبرى لنجحت، ولكن مع ذلك لا تقام احكام الشريعة الاسلامية على الحالات النادرة، لانما تقام على الخمر. لماذا حرمت؟ لإفطارها. طيب ألا يوجد في الناس من إذا شرب الخمرة مهما أكثر لا يفطر؟ مهما شرب لا يفطر، ولكن مع ذلك فإن حكم الله يتبع الغالب. والمقياس الذي يدلنا على هذا، وأقول هذا لأولئك الذين يتمصدقون بذكر عدد من النساء لا يزيد عن عدد أصابع اليدين، فلان تكسر ها هي ذي قد تبيأت عرشه الزعامة العليا، ها هي ذي الأخرى في باكستان من قبل فلان إلى آخره، عدهم جميعا وفي مختلف الأحقاب والدهور، وعد من بينهم جنوب أيضا لم تجد أنهم جادوا على أصابع اليدين، وقل بيت ذلك ايضا هؤلاء الناس متحررون من الاسلام لماذا لم يستعملوا هذا النظام الذي يطمحون اليه، ولم يجعلوا حظ النساء من الحكم من الزعامة العليا كحظ الرجال تماما؟ لماذا؟ في اوروبا يعني ما حدا منعهم، اليس كذلك؟ انظر الى تاريخ اوروبا الى يومنا هذا، تجد ان المرأة لم تشترك مع الرجل ولا بنسبة واحد على مئة. طيب لماذا؟ لماذا؟ هؤلاء لم يقيدوا انفسهم بشرع الله، معنى ذلك انهم قيدوا انفسهم بالطبع بالفكره بالنظام، هذا شيء معروف. مهما قلنا ان المراه باسم الاسلام يمكن ان تكون قاضيه فيما لا الحق ان تشهد فيه، يمكن ان تتولى الفتيه، يمكن ان تولي تمييز السيره، يمكن أن تدير كثيرا من الوظائف والأعمال، مهما قلنا عن ذلك فإن مهمة المرأة الأساسية كأساس في بناء الحضارة والمجتمع هي الزواج، ومهما سردت المرأة عن دارها في سبيل هذه الوظائف فإنها بقدر ذلك تترك سمات في سطح المجتمع وفي بنيان الحضارة، ومهما قلصت المرأة من نشاطها الخارجي واهتمت برعاية الأسرة والدار فإن بنيان الحضارة يكون أكثر تماسكا، هذا شيء معروف. والنساء في أوروبا اليوم يرفعن شعار أن المرأة لديه، يرفعنا هذا الشعار. اذا الشريعة الاسلامية ارسلت احكاما ثابتة في كل القضايا التي علم الله انها ستظل ثابتة الى يوم القيامة، القتل بدون حق ثابت حرام الى يوم القيامة، لا شك في هذا ولا ريب. الرجل ينبغي ان ينفق على اهله وزوجته واولاده الى يوم القيامه، لان مقتضيات ذلك باقيه الى يوم القيامه. الخمره ينبغي ان تبقى ممنوعه الى يوم القيامه، لان ضررها باق الى يوم القيامه. الصله الجنسيه عن غير طريقها النظامي المرسوم ما ينبغي ان يكون، لأن الأضرار الناشئة عنها هي إلى يوم القيامة، معروف هذا الشيء. وهكذا أما القسم الثاني فهي عبارة عن أحكام أخرى شرعها الله عز وجل قابلة للتحرير. ما هي؟ هي تلك الأحكام المرتبطة بظروف مصلحية متطورة، الباري عز وجل ربطها بهذه الظروف المصلحية، وأجاز لك أن تتطور وأن تتبدل من عصر إلى عصر بناء على مقتضيات الأمة. الباري سبحانه وتعالى أمر الناس أن يتصفوا بالعدالة في سلوكهم، ولما وضعنا أمام قانون العدالة جعل ما سماه المروءة العميد الفطري للعدالة، ولما تتأنى ما المروءة أعاد الشارع إلى عادات المجتمع. فالمروءة جملة عادات ينفذها المجتمع، الالتفاف بهذه العادات والاحترام لها تساوي المروءة، السجود على هذه العادات تساوي خروجا عن المروءة. إذا نحن نقول دين الله عز وجل ما يقبل منه التطور أكثر، ما يرتبط منه بالمتطورات يتطور، وما يرتبط منه بالثوابت لا يتطور بشكل من الأشكال أبدا. هذا الشكل ينبغي أن نعلمه، لأن ندرك أنه دعامة من دعائم العلم الذي أقيم الإسلام عليه. وما ما يكون أيها الإخوة، لو أردنا أن نحاور أولئك الذين لا يعجبهم الإسلام بهذا الكلام لم نجد أذنا واحدا. طيب، ولكن هل نجد جوابا معقولا ومعلوما يقبله العقل على كلامنا؟ لو أننا وجدنا مثلا، ولكنهم اعجزوا عن ان ياتوا بجمله واحده ذات دلاله مسلمه. كثيرون هم الذين قد لا يقبلون الاسلام ولا يقبلون الكلام الذي قلت، لكن قل لهم طيب ما هو دفاعك؟ اصلي اليه تجده يقول كلاما موثوقا لا معنى له ولا رصيد، اصلي اليه جيدا كلام كثير، الرصيد صفر لا شيء، وهم يعلمون انهم يستعملون هذا الاسلوب. وقد ورد في الاثر ان الحق ابيض والباطل لجلد. الحق دائما منطقه صريح وواضح ونقاط موضوعه فيه على الحروف، فاذا جاء دور الباطل واثنيت اليه تجده تلجلد. ومهما حاولت ان تفتح اذنيك جيدا لتسمع كلام هذا الذي يقول مثلا القران ليس كلام الله، اصغي اليه والله لا تفهم من كلامه شيئا، لا تفهم من كلامه شيئا، هي ياتي بكلمات علم الفاظ العلم لكنها تكون مدببه منطقه ببعضها، ترفع هذا الغطاء فلا تجد تحته اي كلام معلوم. قبل ان انهي هذا الدرس ايها الاخوه، احيطكم علما انني ربما كنت على سفر، وربما اقتداني هذا السفر ان ازيد درسين، وارجو ان لا ازيد درسين الخميس القادم ويوم الاثنين، ونحن ان شاء الله تعالى على ما في يوم الخميس بعد القادم ان احيانا الله سبحانه وتعالى.